السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أول الدين معرفته. قام الدين على توحيد الله وأن الله تعالى واحد أحد، قل هو الله أحد، وأن القوة لله جميعا. كل الوجود مرتبط بالله تعالى ارتباط شعاع الشمس بالشمس، لا كينونة له بدون الله، لا وجود له بدون الله، لا استقلال له بدون الله. التوحيد هو أساس الدين، وحدانية الله أساس الإسلام. ولكن لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يعيش الإنسان في علاقته مع الله الواحد علاقة التجرد فقط، علاقة الفردانية الوحدانية فقط. أراده أن يكون خليفة الله في أرضه، إني جاعل في الأرض خليفة. أراده أن يتكامل ضمن قافلة الوجود. أراده أن يكون قائدا في قافلة الإنسانية التي تتكامل تكاملا اجتماعيا ولا تقتصر على حالة الفردانية. من هنا، لأن الإنسان مشروعه خلافة الله في الأرض، مشروعه التكامل الاجتماعي، دخل إلى النص الديني والمعرفة الدينية قبله، دخل مفهومان أساسيان من المفاهيم التي قد يتوهم البعض أنها تنافي التوحيد ولكنها تقع في عمق التوحيد. المفهوم الأول هو الشعيرة، والمفهوم الثاني هو الوسيلة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شو يعني الشعيرة؟ حتى ما واحد يتفلسف كتير ويعمل الشعيرة مجردة. القرآن الكريم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، حتى ما يروح واحد على الشعيرة أنه يشي مجرد وشي عالي شعائر. التفتوا، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. تحلوا من الإحلال، يعني ما تهملوا انه ايه وصخرة وشو فيها، منو حجر وشو فيه، لا لا ما تهملوها، هاي الشعيرة إلى وضع خاص. لك يا جماعة شو يعني إلى وضع خاص؟ يعني هاي الصخرة تعيد الصفا هي بتختلف يعني عن الصخرة التانية موجودة حدها؟ يعني صخرة المروة بتختلف عن الصخرة الموجودة إلى ناحيتها على بعد أمتار؟ وهل يوجد صخرة لله وصخرة ليست لله؟ أليس الصخر كله لله؟ أليس كل هذا الوجود لله؟ يعني في صخرة خاصة وفي صخرة عامة؟ الله هو الذي يقرر أين يجعل شعيرته. الله تعالى أراد بين هذا الصخر إلا في هذه الصخرة وفي هذه الصخرة بك تسعى بيناتهم، وهاتان الصخرتان من شعائر الله. هلا عم بحكيها، هلا ما في خلاف، حتى الوهابيين مع كل تطرفهم تحت عنوان التوحيد يطلعوا منها، وقد اهتموا بالمبنى و و و اخر شيء. هاي الصخرة يعني هلا بتعبير اخر بيعملوا لها، يعني البعض بيحكي باصطلاح القرآن هلا ما عرضه انه نوع من القداسة، لا لا لا، هي شعيرة، نحن ما بنقول عنها، نقول على شعيرة، هذه شعيرة. على اي اساس؟ هلا نحن نؤمن حتى بحسب يعني تفسيرنا للقرآن الكريم، حينما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن اسماء الله، ما اسماء الله، اسماء الله الاسم معناه الاساس الجذري العلامة. الاسم يعني واحد بيقول لك شو اسمك، ما انا بدي اعلم الناس، بدي اعلم اولادي، بسمي واحد محمد وبسمي الثاني علي وبسمي الثالث حسن، بدي اعلمهم حتى ميزهم. الاسم هو العلامة، بعلم الشوارع، بسمي هذا الشارع كذا وهذا الشارع كذا وهذا الشارع كذا، الاسم هو العلامة. والشعيرة معناها العلامة، اسماء الله، اسماء الله يعني هي العلامات الدالة على الله. كل هذا الوجود هو من أسماء الله، الجبل من أسماء الله، الشجرة من أسماء الله، الشمس من أسماء الله، القمر من أسماء الله، نحن من أسماء الله بالمعنى الخلقي، خلقنا الله تعالى ندل على الله، وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. كل شيء يدل على الله هو من أسماء الله. لذلك لما الله سبحانه وتعالى يقسم ما هذا القسم على أساس أن هذا الخلق هو لله. إذا سامعين بس بين هلالين، نحن على عتبة ذكرى الإمام موسى الصدر، سيد موسى في بعض الخطب له المشهورة هو يقسم مثلا بالأرزة، له خلفية توحيدية هذا الكلام، يقسم بالشجرة، يقسم بالشمس، يقسم بالبحر، له خلفية توحيدية هذا الكلام، انه هذا من اسماء الله، هو يقسم باسم من اسماء الله. طب اذا كانت كلها هذه هي علامات، ما هي الميزة؟ الله سبحانه وتعالى بين اسماء الله اختار بعض الاسماء وجعل لها دلالة خاصة على الله، وانما نحن حينما نتوجه بها نتوجه بها على اساس ان الله تعالى جعلها علامة خاصة، جعلها علامة خاصة وأطلق عليها بأنها شعيرة، وأراد لنا أن نعبده عن طريقها. وهذا يتناسب مع خلافة الإنسان في الأرض، أنه بك تبني الأرض، هاي الأرض في قسم منا جعلها الله من الشعائر، يعني مفروض أن تتفاعل مع هذه الأرض التي جعل الله تعالى من مادتها ما تتبرك به وتتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى بنص الدين الواضح. وهذا بصير واحد يتعامل مع الأرض، مع البيئة، مع الخلق باحترام. ما في دين عنده احترام عام للخلق، ما في دين، مش الدين الحقيقي، الدين الحقيقي واحد في كل الأديان، بالطرح الدين المعروف يحترم هذه الأمور بخلفية معرفية مثل الخلفية الإسلامية التي طرحت في هذا الإطار، أنه آخر شيء أن أكرموا عمتكم النخلة. شوفوا الشجرة، حكيت أنا بالأسبوع الماضي عن البيئة، أنه كيف بيتعاطى مع الماء ومع الشجرة، كيف واحد بيتعاطى مع التراب، أنه التربة انه واحد بياخذ من التربه وبيسجد عليها لله تعالى. هذا تعامل خاص مع هذه الارض على اساس ما تمثل من انتساب الى الله سبحانه وتعالى. ولكن بين هذه الماده يوجد شيء اخر سماه الله انه شعيره، واراد لنا ان لا نهملها، واراد لنا ان نعظمها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. لو ما في هاي الايات القرانيه، على فكره المذهب الوهابي كان ذهب ناحيه اخرى لو ما في هاي الايات الواضحه. والا القران الكريم بشكل واضح. هلا بعض اللي بيتفلسفوا هلا بقصه التوحيد وبدوا يشوفوا كذا، شو بدهم يعملوا طيب هالايات؟ واخر شيء هلا موسم حج وكل الناس رايحين على الحج. طب الحج في اطاره اذا واحد بيشوف كيف التعامل فيه، الحج هو موسم شعائري، والكثير منه غير مفهوم، اسرار يعيش الانسان في بحاره، ولكن لا يستطيع ان يدرك القعر الحقيقي من عمق تلك الاسرار. ولكن اخر شيء بيجي الله سبحانه وتعالى بيعمل خصوصية، ذلك ومن يعظم شعائر الله. من هذه الخصوصية التي نعيش اليوم أجواءها في موسم الحج المبارك، اليوم نحن الثلاثة ذو الحجة، هذه الأيام أيام الحج الحجيج، اليوم الكثير منهم في مكة المكرمة. الله تعالى جعل من بين خلقه ما ميزه بعنوان الشعيرة وبعنوان القداسة وبعنوان بعنوان الاحترام الخاص. من هنا ورد إن الله اختار من كل شيء شيئا، هذه للشعيرة وللقداسة. إن الله اختار من كل شيء شيئا، اختار من الأرض مكة. هلأ مكة هلأ مدينة، شو الفرق بين مكة وبين بقية الأرض؟ أرض مكة، أرض مدينة المنورة، أرض جدة، أرض بيروت، أرض بغداد، أرض قاهرة، أرض باريس، أرض أراضي. بس بين كل هذه الأراضي إن الله اختار من كل شيء شيئا، اختار من كل الأرض مكة، وجعل مكة مدينة الله. وهذا الجعل له خصوصية حتى من الناحية الشرعية، إن المسافر ماذا يصلي؟ قصرا. ولكن حينما تدخل إلى مكة إلى مدينة الله تصلي تماما، يجوز لك أن تصلي تماما، لأنك داخل إلى مدينة الله، هي وطن لجميع الناس، هي وطن للإنسانية، لأنها مدينة الله. اللهم صل على محمد. لذلك الله سبحانه وتعالى باعتبار جعلها مدينته عمل نوع من القداسة الخاصة والضيافة الخاصة. هي مدينة الله، شو ضيافة خاصة؟ كانوا بالأول إذا بدهم يعبروا عن مبلغ كبير جدا كانوا يقولوا خراج العراقين البصرة والكوفة. البصرة والكوفة كان خراج أكثر من خراج بقية المدن، خراج يعني الضريبة التي تعطى للدولة. ورد في الحديث تسبيح بمكة، واحد بقلب مكة قاعد قال سبحان الله بس. تسبيح بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله. اللهم صل على محمد. هيدي يا من يعطي الكثيرة بالقليل. الساجد بمكة كالمتشحط بين البلدان، كأنه مجاهد يتشحط بدمه بين البلدان. من قرأ القرآن أو ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله ويرى منزله في الجنة. اللهم صل على محمد. وفي قلب مكة إن الله اختار من كل شيء شيئا، اختار من الأرض مكة، واختار من مكة المسجد الحرام، البقعة الشريفة، بقعة الشعائر. بيدخل واحد على المسجد الحرام، بالمسجد الحرام صلاة المؤمن في المسجد الحرام تعادل في ثوابها 100,000 صلاة. اللهم صل على محمد. شو هالضيافة الكبيرة، في مع انه الارض ارض، بس هاي شعيرة لها خصوصية، شعيرة خاصة. إن الله اختار من كل شيء شيئا، اختار من الأرض مكة، واختار من مكة المسجد الحرام، واختار من المسجد الحرام الموضع الذي فيه الكعبة، اللي هو الموضع الأشرف، مركز الكون، مركز الوجود المادي، الكعبة. وفي ضيافتها، في قدستها، الكعبة كلها شعيرة، شعيرة فيها شعائر. من نظر إلى الكعبة بس عم يطلع فيها، ما عم يعمل شيء، لا عم يسبح ولا عم يستغفر ولا عم يحمد ولا عم يهلل. من نظر إلى الكعبة، طالما هو ينظر إلى الكعبة تهدم له خطاياه. اللهم صل على محمد. وأخبرنا الله تعالى أن هاي الكعبة تفتو. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله. هذا البيت مش واحد يقول هلأ إنه ما عليه، بلا ما تهتموا فيه، روحوا طول مصاري للفقراء، لا لا، هذا البيت بدكن تلبسوه حجر، بدكن تلبسوه بيت حجار. وهي القضية مش قضية مستحدثة. الإمام علي عليه السلام كان كل سنة يرسل ثوب الكعبة إليها، هو الإمام علي كان يرسل الثوب. هاي المسألة مسألة قديمة، هاي مسألة هي تعظيم لشعائر الله، هي مسار الإنسان في التوحيد، ولكن عبر الباب الذي يريده الله. هنا أراد الله أن يكون الباب تعظيم هذه الكعبة، جملة من الصخور مبنية، بس الله سبحانه وتعالى قالنا هذا بابي. ما في واحد يعني بيقولوا بيعمل ملكي أكثر من الملك، ما في واحد يعمل ملكي أكثر من الملك، هو الله سبحانه وتعالى قالنا هذا بابي. في واحد قال لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بغير الحج وهو يستطيع أن يحج؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كفوا الآية. ومن كفر، ومن كفر، انه ما حدا يعني انه انا ما بروح، شو ما بتروح مش مقتنع يعني هذا المسار اللي الله سبحانه وتعالى بده اياه، ما بتروح لو بتضلك بتصلي وبتصوم وا 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 وانت مستطيع ان تحج، انت اصبحت في الخانة الاخرى التي ليست في الخانة، خانة عباد الله. أعز الله هذه الكعبة، وأعز ما فيها بشكل غريب، يعني أنه على ركن الكعبة في حجر أيضا، بس حجر متميز عن سائر الأحجار، أحجارها مباركة، بس في حجر مبارك أكثر من سائر الأحجار، حجر خاص اسمه الحجر الأسود الأسعد، الذي ورد أنه كان أبيض ولكنه اشتد من ذنوب العباد، بس حجر يحمل سرا لا أستطيع هلا أنا أن أفسره تفسيرا ينطلق من العقل، ولكن أقرأ نصوصا تتحدث أن هذا الحجر يختزن الكمال الذي زرعه الله في الإنسان، الانجذاب الذي غرسه الله في الإنسان، الذي يجذبه نحو التكامل ويجذبه نحو الله تعالى. فطرة التكامل مزروعة في ذلك الحجر. نذهب إلى الحجر ونقول، يقول جميع المسلمين: أمانتي أديتها وميثاقي تعهدته لتشهد لي بالموافاة. أمانتي أديتها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها وحملها الإنسان. هاي الأمانة، اللهم أمانتي أديتها، أنا جيت لهون، هذه الأمانة التي عجز عن حملها الجبال والأرض والسماوات أديته، وميثاقي تعهدته. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ما حدا يقول أنا كنت غافلا عما يجذبني إليك يا رب العالمين. لقد زرع الله فينا فطرة تجذب الإنسان نحوه، ولكنها قد تنستر بستائر العصيان والإثم والظلم. لذلك حينما يقترب الإنسان من الموت تنكشف فطرته. يا عبد الله هل ركبت سفينة؟ سامعين الحديث، واحد بيقول له الإمام الصادق عليه السلام دلني على الله، يا عبد الله هل ركبت سفينة؟ قال نعم. قال هل غرقت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال نعم. قال هل تعلق قلبك بشيء أحسست أنه القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث؟ قال نعم. قال اعلم أن ذلك الشيء هو الله. اللهم صل على محمد. اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته. يا رب إني جئتك من شقة بعيدة وأقف عند حجرك المقدس هذا لأقول لك يا رب إني ما زلت على فطرة التوحيد، جئتك موحدا بس مقابل حجر، جئتك موحدا أشهد أمام حجر. الله تعبدنا أن نتشهد أمام حجر، أن نشهد أمام حجر، هاي ما في حدا ينكرها. حتى الوهابية التي تنكر التبرك بكل أطيافه ومجالاته وألوانه إلا الحجر الأسود. هم يقولون يجوز التبرك بالحجر الأسود، لكن النبي صلى الله عليه وآله كان أمام جميع المسلمين نبي الرحمة الذي خلق الله هذا الخلق لأجله، لأنه يعبر عن الكمال الإنساني الأول، عن الكمال الاختيار الأول. هذا النبي الأعظم كان يأتي ويتبرك بهذا الحجر. اللهم صل على محمد. كان يأتي ويعبر عن توحيده أمام هذا الحجر. شعيرة، شعيرة شكلها حجر، ولكن علاقة الإنسان بها بعكس العلاقة مع حجر الأصنام، هي علاقة التوحيد التي يقف الإنسان ويقول لله يا رب أينما تريدني أن أكون أكون، وكيف تريدني أن أعبدك أعبدك. ألم يقل إبليس لربه أعفني من السجود لآدم وأعبدك عبادة لم يعبدكها أحد قط؟ فأجابه لست بحاجة إلى عبادتك، لأني أريد أن أعبد كما أريد لا كما تريد. هاي المسألة أنه أنا يا رب، هذا قمة التوحيد. قمة التوحيد أنه ما تتفلسف، قمة التوحيد أنه الله سبحانه وتعالى إذا قال لك قف أمام حجرا وقل أمانتي أديتها وميثاقي تعهدته، أن تقف أمام الحجر وتقولها. هذا قمة التوحيد وقمة العبودية لله تعالى، لأنه جعله الله بابا إليه. وفي مقلب آخر وعلى جهة أخرى يقع المستجار حجر من أحجار الكعبة، يلصق الإنسان صدره وبطنه ويرفع يديه، اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار، وهو يتصور كأنه يتسدل بأستال وستائر الكعبة، يتصور أنه إذا جاء يوم القيامة وجاءت الملائكة تريد أخذه إلى جهنم، فإنه يتمسك بالكعبة الشريفة، يا رب البيت بيتك والعبد عبدك وهذا المقام، المقام الذي أتشبث فيه بستائر الكعبة، لا أريد يا رب إلا رحمتك، لا أريد أن أذهب إلى غير رحمتك. هو شيء مادي يعيشه الإنسان في تمسكه، ولكنه جعله الله شعيرة ليصل الإنسان من خلالها إلى رحمة الله وقرب المستجار على زاوية تقابل الحجر الأسود. لا يوجد ميزة بحجر خاص، هي ركن مكون من نفس أحجار الكعبة، ما في حجر خاص، بس هذا الركن يسمى الركن اليماني، يقع من جهة اليمن. هذه صخور هي شبيهة بتلك الصخور على الركن الشامي والركن العراقي والركن الآخر، صخور، هذه الصخور وتلك الصخور وتلك الصخور، ولكن النبي صلى الله عليه وآله كان يميز الركن اليماني عن بقية الأركان، وطالما كان يتحدث عن الركن اليماني وكان يقول لنا: ما ذهبت لأستلم الركن اليماني إلا وجدت جبرائيل قد سبقني إليه. اللهم صل على محمد. وكان يقول: الركن اليماني باب من أبواب الجنة فتحه الله لشيعة آل محمد. اللهم صل على محمد. وكان يقول: الركن اليماني باب الله، باب الجنة، ليس بينه وبين الله حجاب. واحد بيدعو في ذنوب تشكل له حجبا بينه وبين الله، قف عند الركن اليماني، ليس بينك وبين الله حجاب. شو هذه العظمة؟ بس ركن طلع حجر صخرة، بس جعلها الله شعيرة، وأمرنا أن نتعبد بالتبرك بها وأن نستلمها كما كان رسول الله يستلمها. هذا باب من أبواب الله، حتى لو كان حجرا هو باب، وهذا فيه عمق التوحيد لله تعالى. ولعله كان بابا خاصا لأنه بينه وبين المستجار أمر الله لهذا الحجر المبارك، حجر الكعبة، لهاجر حجر المقدس، حجر الكعبة، لهذا الحجر الذي نلصق صدورنا عليه ونتبرك بأيدينا به، هذا الحجر المبارك المقدس وقفت أمامه فاطمة بنت أسد تدعو الله بحق جدها إبراهيم وبحق البيت ومن بناه أن ييسر ولادتها، فأمر الله تعالى هذا الحجر أن ينشق أمام هذه الأم لتلد في الكعبة علي بن أبي طالب. لأن هذا الحجر مع قداسته خلقه الله لأجل الإنسان، وإذا كان الله خلق الخلق لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو خلقهم لأجل العابدين وخلقه لأجل العابدين، هو خلق لأجل أفضل العابدين وأفضل العابدين محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. انشق الحجر ليدخلنا الدين إلى المفهوم الثاني وهو الوسيلة، من الشعيرة إلى الوسيلة، ليقول لنا: يا أيها الإنسان، إذا أردت أن توحدني، أن تتعرف علي جيدا، أن تتقرب مني حثيثا، فعليك بالشعيرة، وهذه الشعيرة تدلك على الوسيلة. ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء، طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها، والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. اللهم صل على محمد. وابتغوا إليه الوسيلة، لعل الله تعالى خلقه في قلب الكعبة وهو الوليد الوحيد في الكعبة، منذ الخلق الأول إلى يومنا هذا لم يولد في داخل الكعبة إلا علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد.
ولعل ذلك لأن الله تعالى أراد أن يعطي إشارة واضحة: يا أيها الناس إذا أردتم أن توحدوني، أليس التوحيد بأن نتوجه جميعا إلى الكعبة الشريفة إلى بيت الله العتيق؟ حينما تتوجهون إليه إنما تتوجهون إلى المكان الذي ولد فيه الولي، لتعلموا أن خط التوحيد هو خط الولاية.
اللهم صل على محمد.
هذه المعاني هي التي تمثل التوحيد، هي التي تمثل أن يعرف الإنسان حينما يريد أن يوحد الله عليه أن يدخل من باب الشعيرة، وعليه أن يدخل من باب الوسيلة، لأن الوسيلة هي التي وظيفتها ومهمتها الإلهية قيادة المجتمع الإنساني نحو الكمال. ما ذكرته في المطلع بأن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، ومشروعه التكامل الاجتماعي، والوسيلة عبارة عن الهادي إلى التكامل الاجتماعي. إذا أردت أن تتكامل، الوسيلة تجعلك تتكامل، الوسيلة هي التي تجعلك تتقرب فردا إلى الله، وتقرب المجتمع جماعة إلى الله. وابتغوا إليه الوسيلة. لن تستطيع وحدك، مهما بلغت من عقل ومهما ملكت من أدوات معرفة، لن تستطيع وحدك أن تتعرف على الحقيقة المطلقة إلا إذا ابتغيت إليه الوسيلة، لأن الوسيلة هي التي تكمل من معارفك وتكمل من كمالك. هذا المغزى أراده الله أن يتعزز في الحج، الذي جعل الله تعالى ناتج الحج الإبراهيمي الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، بعد أن أنهى مسيرة الحج وذبح عشق غير الله من قلبه: إني جاعلك للناس إماما. لأن الهدف هو أن تتكامل البشرية، والحج هو معبر لتكامل البشرية، فيه صعود على الجبل، وفيه هبوط إلى الوادي، وفيه مسير إلى المذبح المقدس، فيه رجم للشياطين، وفيه ذبح لما يريد الله. ولكن الله تعالى أراد من هذه الشعائر، وأراد من اقتدائنا لهذه الوسيلة، أراد أن نتعلم كيف نعبر الحياة، وأن نعبرها جماعة بلون واحد نحو هدف واحد، أن نتعلم هناك كيف نسير معا على خط الله، وأن نرجم معا أعداء الله. هذه هي ما أراد الأعداء أن يهمشوها، بل أن يلغوها، أن يكووا الوعي في داخل الأمة، ليعبر الحج عن طقوس، ليعبر الحج عند المسلمين عن مجرد أمور مادية لا يفقهها المسلمون ولا تنعكس على مجتمعهم. والله تعالى أراد للحج أن يكون قياما للناس، قياما للناس، أن يكون حركة يتفاعل فيها المجتمع، حتى يفكروا حينما يسيرون ويرجمون الشيطان الأصغر ثم الأوسط ثم الأكبر، أن عليهم في هذه الحياة أن يقضوا على عقبات مسيرة التكامل، حتى لو اقتضى ذلك أن نصعد الجبال وننزل في الأودية. إن من يعبر عن الحج الحقيقي في هذه الأيام هم أولئك المجاهدون الذين صعدوا إلى تلك الجبال والهضاب، وهم يتذكرون كيف يصعد الحجيج إلى عرفة، وهم الذين يهبطون إلى تلك الأودية، وهم يتذكرون الحجيج كيف يهبطون إلى المشعر الحرام، وهم الذين يرجمون التكفيريين العقبات في وجه المسيرة الإلهية، بسلاحهم بذخائرهم وهم يتذكرون كيف يرجم الحجيج تلك العقبات الشيطانية في مسير منى. أولئك هم الذين يعبرون عن الحج الحقيقي، عن الحج الإبراهيمي، عن الحج الذي هم فيه بلباس واحد، كما الحجيج بلباس واحد، شكلهم واحد، مسارهم واحد، هدفهم واحد، رجمهم واحد، وهم يريدون أن يزيلوا العقبات حتى يتحرر الإنسان، حتى يزال ذلك السواد من قلب الأمة ليعيدها الله بيضاء كما أولدها النبي محمد. هذه رسالة الحج التي أرادوا أن يطمسوها، ولكن المقاومين والمجاهدين يسجلون هذه الأيام رسائل الحج لعل الأمة تعي كيف تحج الحج الإبراهيمي. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.